بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة باللباس، فمن ذلك أنه يستحب لبس الثوب الأبيض. لماذا؟ لحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأيضا أنه أطهر وأطيب. نعم، قلنا يستحب في هذا الثوب الأبيض أن يكون نظيفا بعيدا عن الأدران والأوساخ كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكرنا نعم، يحرم لبس جلود السباع وافتراشها والركوب عليها، وذكرنا كلام العلماء في بيان العلة في ذلك. نواصل نقرأ، أيضا نتمم في هذا الدرس بعض الآداب المتعلقة باللباس. فمن مسائل أيضا وأحكامه ما يتعلق بلبس الثياب الشفافة والثياب الضيقة. أما الشفاف فمعناه الرقيق الذي يشف عما تحته، وهذا النوع من الثياب يحرم لبسه على الرجال والنساء. الثياب الشفافة التي تصف البدن تبين العورة يحرم لبسها على الرجال والنساء، فإنها في حكم كشف العورة، وكشف العورة محرم. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، واستدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. وذكر أحد الصنفين قال: نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات. قال العلماء: أي كاسيات في الظاهر، عاريات في الحقيقة، يلبسن ثيابا شفافة أو ضيقة تبين العورة وتحجمها، فهي في الاسم كاسية وفي الحقيقة عارية. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو من ملكت يمينك. الحديث استثني من ذلك لباس الزوجين كما في هذا الحديث، حديث معاوية ابن حيدة عن أبيه، أو معاوية بن حيدة نعم بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فإذا اللبس الشفاف الذي يصف البدن ويبين العورة هذا محرم باتفاق الفقهاء، ويستثنى من ذلك الزوجان. وأما الضيق فإذا كان يحدد العورة ويصفها فهذا أيضا صرح بتحريم جماعة من العلماء، وممن صرح به المالكية في كتبهم ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام يفيد ذلك، وهكذا أفتى به الشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة أن الضيق الذي يحدد العورة ويصف حجم العورة أنه محرم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منها نساء كاسيات عاريات، أي كاسية في الاسم وفي الحقيقة عارية، لأن قد لبست ثوبا يحجم عورتها ويصف ذلك. ومثله أيضا في حق الرجل، إذا كان الثوب يحجم العورة ويصفها. وممن صرح بتحريمه إذا كان كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه من علماء اللجنة الدائمة، قالوا: لأن هذا في حكم كشف العورة، وكشف العورة حرام، وهذا مثل لباس البنطلونات الضيقة التي تحجم الجسد تبين تقاطيعه، وهكذا مثل ثياب السباحة التي يسبح بها بعض الناس، أو الرياضة التي يلبسها بعض الناس، فهذه لا يجوز لبسها. وما لم يكن كذلك لا يحجم العورة لا يصفها فهذا مكروه، وقد صرح بالكراهة المالكية أنه إذا كان لا يحجم العورة فيكره. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أنه يستحب لمن لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله، وقد وردت أحاديث في بيان صيغ معينة من الحمد، وكلها فيما رأيت ضعيفة، إلا أنه يستفاد من مجموعها، مجموع هذه الأحاديث، أنه يشرع حمد الله تعالى عند لبس ثوب جديد دون تقيد بصيغة معينة من صيغ الحمد، وذلك لأن الثوب الجديد هو من النعم، والله تعالى هو الذي هيأ ذلك ويسره، فيحمد الله تعالى عليه. وللفائدة نذكر نبذة عن هذه الأحاديث التخريجية باختصار، وإلا هي طويلة. ورد الحديث عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة، بعضها شديد الضعف وبعضها ليس بشديد الضعف، لكن كل لفظ مختلف. فمن الأحاديث المشهورة حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد وأهل السنن وغيرهم، ومدار طرقه على الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، مدار طرقه على الجريري وهو سعيد بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد. والجريري قد اختلط، كان مختلطا، وقد رواه عنه 9 من الرواه، كثير منهم ثقات، 9 من الرواه عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وكل هؤلاء الرواة الذين رووا عنه موصولا 9 كلهم ممن روى عنه بعد اختلاطه. وخالفهما أو خالفهم خالف هؤلاء 9 من الرواة عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وحماد بن سلمة فرويا الحديث عن الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وحماد بن سلمة كلاهما ممن روى عن الجريري قبل اختلاطه، فروايتهما أصح، ولذا رجح المرسل أبو داود في سننه، وكذلك النسائي في سنن الكبرى أن المرسل أصح. فإذن هذا الحديث الأول مرسل، ولفظه لفظ هذا الحديث أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، قميصا أو عمامة أو إزارا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذن هذا مرسل، فالصيغة هذه ضعيف. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الحديث الثاني حديث معاذ بن أنس الجهني عند أبي داود وابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه، طريق أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعا من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأبو مرحوم وسهل بن معاذ ضعيفان، واللفظ مختلف عن لفظ حديث أبي سعيد كما ترى، وهو مرسل حديث أبي سعيد. الحديث الثالث مما ورد في الباب حديث أبي أمامة عند أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ ابن زيد قال حدثنا أبو العلاء الشامي، أصبغ ابن زيد عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة رضي الله عنه ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، ذكر له فضل كثير، قال من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوة الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو قال ألقي فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي العلاء الشامي، فأبو العلاء الشامي تفرد بالرواية عنه أصبغ ابن زيد. بقي هناك طرق للحديث شديدة الضعف، بعضها من طريق متروك، بعضها من طريق منكر الحديث، كحديث ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نص دينار فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبته حتى يغفر الله له، ونحو من الأحاديث. هذه الثلاثة الأحاديث كلها ضعيفة، وهي صالحة في الشواهد لو كان لفظها واحدا، لكن كما ترى كل حديث له لفظ مختلف. ونستفيد من عموم هذه الأحاديث إثبات الحمد، فيشرع حمد الله جل وعلا عند لبس الثوب الجديد، وكما سبق دون تخصيص صيغة معينة من صيغ الحمد، لأن الأحاديث في ذلك ضعيفة. أيضا مما يتعلق باللباس من مسائل، وهي سنة قل من يعمل بها، الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا، فإنه من السنة أنك إذا رأيت من لبس ثوبا جديدا تدعو له بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. ثم قال: يا أم خالد، هذا سناه، والسناه بلغة الحبشة معناه الحسن، أي هذا ثوب حسن. وقد جاء في رواية تكرار الدعاء أبلي وأخلقي ثلاث مرات. وجاء في سنن أبي داود وابن أبي شيبة عن أبي نظرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأوا على أحدهم الثوب الجديد قالوا: تبلي ويخلف الله عليك، تبلي ويخلف الله عليك. الحديث الذي في البخاري: أبلي وأخلقي، كذا وقع في الرواية المشهورة في البخاري: أخلقي بالقاف. وقد نبه الحافظ في الفتح أنه وقع في بعض روايات البخاري بالفاء، في بعض الروايات عن الفربري: أبلي وأخلفي بالفاء. ورجح الحافظ هذه الرواية: أبلي وأخلفي، وإنما كانت هي أرجح لأمور. الأمر الأول أنها توافق الحديث الذي حكاه أبو نظرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون: تبلي ويخلف الله عليك، أي تبلي هذا الثوب يبلى ويخلف الله عليك غيره. ومثله أبلي وأخلفي، أي أبلي هذا الثوب الذي تلبسينه وأخلفي غيره، تلبسين غيره بعد ذلك. هذا أمر أنه يوافق ما حكى أبو نظرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أخلفي بالفاء تتضمن معنى زائدا، بخلاف أخلقي فإنه بمعنى أبلي. أبلي وأخلقي، الإخلاق بمعنى الإبلاء، وثوب خلق بمعنى بالي، فأخلقي هي بمعنى أبلي. وأما أخلفي فيتضمن معنى زائدا، أي تبلين هذا الثوب الذي لبسيه وتخلفين غيره. فرجح الحافظ رحمه الله هذه الرواية من هذين الوجهين. إذن فما معنى هذا الدعاء؟ إذا كانت امرأة يقول أبلي وأخلفي، وإذا كان الرجل يقول له أبلي وأخلف، أو تبلي ويخلف الله عليك، معنى هذا الدعاء الدعاء بطول العمر. قال الحافظ رحمه الله: والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياته حتى يبلى ذلك الثوب ويخلق. وقال الخليل الفراهيدي: قال أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها، هي عش طويلا حتى تتخرق هذه الثياب التي عليك. إذن أبلي وأخلفي بالفاء. وهذا الذي رجحه الحافظ أنه أخلفي هو الذي اختاره ابن الأثير في النهاية أنه هو الأشبه، قال والفاء هو الأشبه، والمعنى أنه يكتسب خلفه ثوبا بعد بلائه. فإذن هذا من السنة، الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون بذلك: تبلي ويخلف الله عليه. ففي دعاء بطول العمر حتى يلبس ثيابه هذه ويبليها، وفي دعاء بالخلف أن الله تعالى يخلف عليه ثيابا غيرها، فهو دعاء فيه منافع. أيضا مما يشرع في اللباس أنه يستحب البدء باليمين لمن لبس ثوبا أو نعلا أو أي شيء يلبسه. ففي سنن أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على البدء باليمين في اللباس كما حث عليه في الوضوء. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وهكذا يدل عليه عموما حديث عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذه قاعدة كما قال الإمام النووي رحمه الله وغير النووي، أن كل ما كان من باب التكريم يشرع البدء فيه باليمين. وما كان ضد ذلك فيشرع البدء فيه بالشمال. مثل قال: يبدأ بالشمال في خلع النعل، في خلع الثوب، إذا خلع يبدأ بشماله، وإذا لبس يبدأ بيمينه. وهذه كرامة، لأن اللبس هذا كرامة ووقاية للبدن، فإذا بدأ باللباس بدأ باليمين، فيكرم اليمين أولا بسترها ووقايتها بهذا الثوب أو بهذا النعل. فإذا أراد أن يخلع وأن ينزع يبدأ بالشمال ليتأخر ستر اليمين، فتكون اليمنى هي الأول في اللبس وهي الأخيرة في النزع والخلع، فتطول مدة بقاء الثوب أو النعل عليها. فالمستحب أن الإنسان إذا لبس يبدأ بيمينه، إذا لبس القميص يدخل الكم الأيمن، إذا لبس سراويل يدخل الرجل اليمنى، إذا لبس النعال يلبس النعل اليمنى، وهكذا فيقدم اليمين. فإذا خلع يبدأ بخلع الشمال. أيضا مما يتعلق بذلك أنه يستحب في طول ثوب المسلم سواء كان قميصا أو إزارا، يستحب أن يكون إلى نصف الساق، ويجوز أن ينزله تحت نصف الساق ويجعله ما بين نصف الساق وما بين الكعبين، فإذا نزل عن الكعبين فهذا حرام كما سيأتي أنه يحرم الإسباب. إذن هي ثلاثة أحوال: حال مستحب وأفضل، وحال جائز، وحال محرم. فالمستحب أن يكون ثوبه إلى نصف ساقه، نصف الساق، الساق من الركبة إلى الكعب، فمن الركبة إلى الكعبين هذه الساق، فيقيس نصف هذه المسافة ويجعل الثوب إليه، هذا السنة، هذا المستحب الأفضل والأكمل حالا. فإذا نزل عن نصف الساق قليلا ولم يبلغ الكعبين فهذا جائز، يجوز ما دون نصف الساق ما لم يبلغ الكعبين. الحالة الثالثة هو التحريم، إذا جاوز الكعبين، نزل عن الكعبين فهو حرام. ويدل على ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك. قال: فرفعته. فقال: زد. فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. وهكذا جاء عند أحمد وأبي داود عن أبي جري جابر بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وارفع إزارك إلى نصف الساقين، فإن أبيت فإلى الكعبين. وجاء أيضا عند أحمد وأبي داود عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا جناح أو لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين. وهكذا، وهذا كما سبق عام في كل الثياب سواء كان قميصا أو إزارا أو جبة أو مشلحا أو غير ذلك، فإن شاء جعله إلى نصف الساق وإن شاء جعله أدنى من ذلك بشرط ألا يجاوز الكعبين. وأيضا في هذا تنبيه إلى أنه لا يرفع فوق نصف الساقين، لا يرفع القميص أو الإزار أرفع من نصف الساق، فإن هذا كان يكرهه السلف. ففي مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال كانوا يكرهون الإزار فوق نصف الساق، كانوا يكرهون الإزار فوق نصف الساق. فما يفعل بعض الناس أنه يرفع إزاره فوق نصف الساق، وربما بعضهم جعله تحت الركبتين، هذا مكروه. وأيضا هذا قد يؤدي إلى انكشاف ركبتيه في الصلاة إذا سجد أو جلس بين السجدتين أو للتشهد، فلذا يكره أن تكون أرفع من نصف الساق. إذن كم أحوال هذا؟ سنقول أربعة: حال مستحب، وحال جائز، وحال محرم، وحال مكروه. فما هو المستحب؟ ها؟ أن يكون إلى نصف الساق. وما هو الجائز؟ ها؟ ما بين نصف الساق والكعبين. فما هو المحرم؟ ها؟ أن يجاوز الكعبين. فما هو المكروه؟ ها؟ أن يكون فوق نصف الساق، نعم، ليس فوق الركبة، أن يكون فوق نصف الساق، هذا يكره. وبقي الباب تتم إن شاء الله نتمه، بقي حكم الإسبال وما يتعلق به إلى درس لاحق. أخني يقول رجل صلى العصر إماما ونسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة حتى وصل إلى القيام من الركعة الثالثة، وتم تنبيه من المأمون فرجع فورا فأدى التشهد الأول وسجد قبل السلام للسهو، هل سجود قبل السلام صحيح؟ هذا كان لا يرجع، فما دام قد استوى قائما وانتقل إلى ركن آخر فلا يرجع. فالذي يترك التشهد الأوسط ويقوم إلى الركعة الثالثة له ثلاث أحوال: إذا ذكر أو نبه وهو لم يستوي قائما، ما زال في قيام من التشهد أو من السجدة لم يستوي قائما، فنبه أو ذكر فإنه يرجع إلى التشهد الأوسط، وهذا محل إجماع بين العلماء. الحالة الثانية: إذا كان قد استوى قائما وشرع في القراءة ثم ذكر أو نبه، قام وشرع في القراءة بدأ يقرأ فنبه أو ذكر، فهنا لا يرجع بإجماع العلماء. والحالة الثالثة اختلف فيها: إذا استوى قائما ولم يشرع في القراءة بعد، نسي التشهد الأوسط فقام فاستوى قائما فذكر أو نبه وهو لم يشرع في القراءة بعد، والصحيح أنه لا يرجع بل يستمر، لأنه قد وصل إلى ركن آخر، وذاك الواجب الذي تركه يجبر بسجدتين قبل السلام. فما دام أنه رجع كان يسجد بعد السلام ليس قبل السلام، لأنه زاد في الصلاة هذا القيام وليس منها. أخ يقول: بعض العامة قال لي لماذا تقولون في الحديث رواه البخاري أو غيره، لماذا ما تقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولماذا تقولون حديث ضعيف، لماذا تضعفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كما قلت مسكين عامي ما يفهم. قال أهل العلم رواه البخاري، هذا معناه توثيق عند السامع، تطمين للسامع، لأن الأحاديث منها أحاديث ضعيفة، لكن إذا قال القائل رواه البخاري فمعناه يخبر السامع أن يثق بهذا الحديث أنه صحيح، لأن هذا الكتاب كتاب الإمام البخاري تلقته الأمة بالقبول له نحو 1300 سنة منذ ألفه البخاري رحمه الله، أكثر من 1200 سنة، والأمة تتداول هذا الكتاب وتتناقله وتثق به. فقول أهل العلم رواه البخاري هذا معناه أنهم يريدون تطمين السامع وجعله على ثقة أن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون أهل العلم يضعفون بعض الأحاديث فهذا شيء وارد، لا ينكر هذا إلا إنسان مسكين جاهل ما يعلم ما معنى العلم، ولا لا شك كان هناك ضعفاء. هذا تضعيف الأحاديث ليس اعتداء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صيانة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعرف أن بعض الكذابين كذب ووضع أحاديث كذب، الرجل الذي أخذه هارون الرشيد إن لم أكن واهما هو محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب على الزندقة، أخذه هارون ليقتله، فقال له كيف تقتلني وقد وضعت في شريعتكم كذا وكذا من الأحاديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ قال له يا مسكين قد قيض الله لها الجهابذة ينخلونها نخلا. فالشاهد أن هناك كذابين ووضاعين وضعوا أحاديث وكذبوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون أهل العلم يأتين يقولون هذا حديث ضعيف هذا من العناية والحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تضعيفا لها. وأخ يقول رؤيا خير إن شاء الله، رأيت في المنام أني كنت جوار البئر التي أمام المركز مسجدنا هذا، فحدثت هزة أرضية واستمرت، فقلت في نفسي إن طول وقت هذه الهزة سوف يدمر المسجد، وكنت أنظر هل سيسقط منه شيء، ووالله لم تسقط منه ولا حجر واحدة، وكنت أسمع أصوات ناس داخل المسجد يستغفرون ويذكرون الله. نسأل الله تعالى أن يصرف عنا كل الفتن. نعم، فتن تأتي وتذهب، ونسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يسددنا في كل ما نحن سائرون عليه. هذا أخ ذكر فائدة ترجمة من يسمى بفارس الإسلام وهو أحمد بن إسحاق السرماري، منقول قال من سير النبلاء، هو أظن قرأناها قبل أو لا، أظن قرأناها قبل ترجمة السرماري فارس الإسلام، فنقرأ ما ذكره. هي ترجمته ممتعة، كان شجاعا مجاهدا. قال الإمام الذهبي رحمه الله هو الإمام الزاهد العابد المجاهد فارس الإسلام أبو إسحاق أحمد ابن إسحاق من أهل سرمارة من قرى بخارى، أدري بس فتح السين أو ضمها سرماري. قال كان أحد الثقات وبشجاعته يضرب المثل، وذكر أنه حدث عنه البخاري في صحيحه. قال إبراهيم بن عفان البزاز كنت عند أبي عبد الله البخاري فجرى ذكر بإسحاق السرماري فقال ما نعلم في الإسلام مثله، فخرجت فإذا أحيد رئيس المطوعة فأخبرته فغضب ودخل على البخاري وسأله فقال ما كذا قلت، بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله. وقال أبو صفوان أحد أولاده: دخلت على أبي يوما وهو يأكل وحده فرأيت مائدة في مائدته عصفورا يأكل معه، فلما رآني طار. وقال أحمد بن إسحاق أي السرماري هذا الإمام: ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خصال، ينبغي لقائد الغزاة أن يكون فيه 10 خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، أي لا يتواضع أثناء القتال، يستحب أن يتفاخر وأن يظهر في مشيته القوة ونحو ذلك. مشى رجل متبخترا بين الصفوف في بعض الغزوات من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، أي أمام الأعداء، أي فهي محبوبة إلى الله. قال: ينبغي أن يكون في 10 خصال: أن يكون في قلب الأسد لا يجبن، وفي كبر النمر لا يتواضع، وفي شجاعة الدب يقتل بجوارحه كلها، وفي حملة الخنزير لا يولي دبره، وفي غارة الذئب إذا أيس من وجه أغار من وجه آخر، وفي حمل السلاح كالنملة تحمل أكثر من وزنها، وفي الثبات كالصخر، وفي الصبر كالحمار، يصبر يتحمل، وفي الوقاحة كالكلب، لو دخل صيده النار لدخل خلفه، وفي التماس الفرصة كالديك. يعني جمع خصال القوة كلها. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أكاتب أحمد بن إسحاق السرماري فكتب إلي: إذا أردت الخروج إلى بلاد الغزية في شراء الأسرى فاكتب إلي. فكتبت إليه فقدم سمرقند فخرجنا، فلما علم جعبوي استقبلنا في عدة من جيوشه فأقمنا عنده، فعرض يوما جيشه فمر رجل فعظمه وخلى عليه، أي عظم هذا القائد من جيوشه، فسألني عنه السرماري فقلت: هذا رجل مبارز يعد ب1000 فارس. قال: أنا أبارز. فسكت. فقال جعبوي: ما يقول هذا؟ قلت: يقول كذا وكذا. قال: لعله سكران لا يشعر، أي كيف يبارز هذا البطل، ولكن غدا نركب. فلما كان الغد ركبوا، فركب السرماري معه عمود في كمه، فقام بإزاء المبارز أي مقابله، فقصده فهرب أحمد أي السرماري حتى باعد من الجيش، ثم كر وضربه بالعمود قتله. وتبع إبراهيم بن شماس أنه كان سبق فلحق، وعلم جعبوي فجهز في طلبه 50 فارسا نقاوه انتقاهم، فأدركوه فثبت تحت تل مختفيا حتى مروا كلهم واحدا بعد واحد، وجعل يضرب بعموده من ورائه إلى أن قتل 49، وأمسك واحدا فقطع أنفه وأذنيه وأطلقه ليخبر. ثم بعد 2 عامين توفي أحمد، وذهب ابن شماس في الفداء، فقال جعبويه: من ذاك الذي قتل فرساننا؟ قال: ذاك أحمد السرماري. قال: فلما لم تحمله معك؟ قلت: توفي. فصك في وجهي وقال: لو أعلمتني أنه هو لكنت أعطيه 500 برذون. برذون هو نوع من الخيول العجمية ليست العربية، و10,000 شاه. وعن بكر بن مرير قال: رأيت السرماري أبيض الرأس واللحية ضخما مات بقريته فبلغ كراء الدابة إليها 10 دراهم وخلف ديونا كثيرة إلى آخره. وقال عبيد بن واصل: سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه فقال: أعلم يقينا أني قتلت به 1000 تركي، وإن عشت قتلت به 1000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. وعن محمود بن سهل الكاتب قال: كانوا في بعض الحروب يحاصرون مكانا ورئيس العدو قاعد على صفة، فرمى السرماري سهما فغرزه في الصفة فأومأ الرئيس لينزعه، فرماه بسهم آخر خاط يده، أي ثبت يده في الأرض، فتطاول الكافر لينزعه من يده فرماه بسهم ثالث في نحره فانهزم العدو وكان الفتح. قال الذهبي: أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. قال: ولده أبو صفوان وهب المأمون لأبي 30,000 و10 أفراس وجارية فلم يقبلها رحمه الله. فارس الإسلام كان يلقب أحمد ابن إسحاق السرماري. أيضا يذكرون الشجاعة الكثيرة عن إمام آخر من الأئمة هو الدمياطي صاحب كتاب مشارع الأشواق الذي كنا نقرأ فيه في الدرس بنوربشة قبل 2 سنين أكثر، مشارع الأشواق ومصارع العشاق في الجهاد وفضائله. قالوا ألف هذا الكتاب، فلما جاء بعض الغزاة على بلاد مصر خرج وأبلى بلاء عظيما وقتل شهيدا في تلك المعركة. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عنه ابن القيم شيئا عجبا في حرب التتار الذين أفسدوا في الأرض، وكان شيخ الإسلام رحمه الله أشد الناس ثباتا، فلما دخلوا إلى دمشق جاءوا إلى دمشق يريدون الدخول إليها، جاء شيخ الإسلام إلى الوالي وقال: انظر أخطر مكان في الجيش فضعني فيه. قال: ضعني موضع الموت. قال: فأتى به إلى موضع الموت فقال له: هذا موضع الموت. فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه يدعو، ثم كبر ورفع صوته بالتكبير وقوى عزائم الناس، وكان يحلف بالله لا يستثني أنهم منصورون. قال: قوى قلب الخليفة، يحلف بالله ولا يستثني أنهم منصورون. قال: فتقدم وهو يكبر فهزم الله تعالى العدو، وقتل منهم أعداد كثيرة في بلاد الشام. ذكر هذا ليس ابن القيم، ذكره ابن عبد الهادي في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله كتاب المفرد له. وكثير من العلماء، ابن المبارك كان يغزو عاما يرابط في الثغور وعاما يحج. الإمام المقدسي صاحب عمدة الأحكام وصاحب كتاب الاقتصاد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي كان من المرابطين، تقرأ عليه الأجزاء وهو مرابط في الثغر أجزاء العلمية والكتب، وكثير من الأئمة. فنقول نسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فنسأل الله العافية ونعوذ بالله من الفتن. وإن حصل شيء من ذلك وقدر الله تعالى شيء من ذلك، فوالله إن الإنسان لا يموت قبل أجله، سواء تشجع أو جبن، أقدم وكر أو تأخر، هو أجل كتبه الله له، لا يمكن تتقدم عن هذا الأجل ولا ساعة واحدة، ولا يمكن تتأخر عنه ولا ساعة واحدة. إذن فلا داعي للإنسان أنه يخاف من شيء في هذه الدنيا، لا، لا يخاف ولا يجبن ولا يرهب من شيء، ما يكون إلا ما قدر الله. يكون من أشجع الناس وأكرم الناس وأسخى الناس وأقوى الناس وأشد الناس استبسالا، والأمر بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان حياته وموته بيد الله، فنسأل الله تعالى العافية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.